الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد، آمين. وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه عبادة الهوى مهلكة. موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه عبادة الهوى مهلكة. على مائدة القرآن الكريم في سورة طيبة مباركة، هي سورة الجاثية، يقول ربنا عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. آية كريمة كريمة فيها بيان لمنزلة النبي الأمين محمد صلوات ربي وتسليماته عليه عند ربه الكريم الرحيم، فهي آية مواساة وتسلية لنبينا صلى الله عليه وسلم عما أصابه من أذى المشركين والمكذبين والمعاندين. فكم آذوا رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، كانوا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم يلقبونه بالصادق الأمين، فما أن بعث رسولا إذا بالذين وصفوه بالصدق والأمانة يصفونه بالكذب ويصفونه بالسحر ويصفونه بالكهانة ويصفونه بالشعر ويصفونه بالجنون. آذوا أصحابه ونكلوا بهم، قتلوا منهم من قتلوا، وآذوا منهم من آذوا، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو الصابر المحتسب الثابت على المنهج الداعي إلى ربه يمضي ولا يلتفت صلوات ربي وتسليماته عليه. أمر بالصبر في مكة فصبر، أرادوا قتله وأرادوا نفيه فصبر واحتسب، يصلي في بيت الله الحرام وإذا بالسفهاء من صناديد الكفر والطغيان أرادوا قتله صلوات ربي وتسليماته عليه، فنجاه الله وحفظه الله رب العالمين. وذات مرة أمروا سفيها من سفهائهم أن يأتي بالكاذورات بسلى الجزور، والنبي ساجد بين يدي مولاه، فوضعوا الكاذورات على ظهره الشريف بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. وتأتي فاطمة رضي الله عنها وكانت جارية، فتزيل الكاذورات عن ظهر أبيها بأبي هو وأمي وروحي صلوات ربي وتسليماته عليه، والنبي يقول لها: لا تبكي يا بني، إن الله تعالى مانع أباك. وإذا بسفيه آخر يريد قتل نبينا ويمسك بتلابيبه حتى كاد أن يخنقه صلوات ربي وتسليماته عليه، ويأتي الصديق مسرعا ويدفع المشركين عنه ويقول: أتقتلون رجلا؟ أن يقول: ربي الله. وماتت خديجة التي كانت بمثابة خط الدفاع الداخلي عن رسول الله، التي آمنت إذ كفر الناس، وصدقت إذ كذب الناس، وواست بمالها إذ منع الناس، ورزق منها الولد صلوات ربي وتسليماته عليه. وفي نفس العام يموت عمه أبو طالب الذي كان يمثل خط الدفاع الخارجي عن رسول الله، ويشتد الأمر على نبينا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، فيخرج إلى الطائف ماشيا على قدمي معه خادمك زيد بن حارثة، لعله أن يجد النصير الذي ينصر دعوته ويؤمن برسالته، فإذا به يلقى عجبا، يلقى سفاهة وبغضا وتكذيبا وعنادا، سلطوا عليه السفهاء والصبيان وقاموا بضربه بالأحجار حتى أدموا قدميه الشريفتين صلوات ربي وتسليماته عليه. وزيد يتلقى الأحجار عن رسول الله حتى أدنوا رأسه، فإذا به يجلس بجوار حائط لشيبة وعتبة ابن ربيعة، وكان حزينا مهموما، فتحركت عاطفة القرابة في قلبيهما، فأرسل غلاما لهما يدعى عداسا بكتف من عنب، وعداس كان نصرانيا، حمل كتف العنب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمد النبي يده وقال بسم الله، كان يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة صلوات ربي وتسليماته عليه. وتعجب عداس من هذه الكلمات المباركات الطيبات بسم الله، قال يا رجل ما هذه الكلمات التي تقول؟ لا يقول هذا أهل هذه البلدة. فسأله النبي سؤالا، من أنت؟ قال أنا عداس نصراني. قال من أي البلاد أنت يا عداس؟ قال من نينوى. قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، من بلدة النبي يونس ابن متى؟ قال وما أدراك ما يونس؟ قال ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي مثله. فهنا أكب عداس على قدمي رسول الله يقبلهما، وعلى يديه يقبلهما، ودخل الإسلام، فإذا بشيبة وعتبة بن ربيعة يقول أحدهما للآخر انظر إلى الرجل أفسد علينا الغلام. الله أكبر. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ الباطل يأبى أن يدخل فرد إلى الإسلام. فلما عاد عداس قال له ويحك ماذا فعلت؟ قال لهما والله ما على الأرض أفضل من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إنها المواساة عند الضيق، إنها المنحة في طيات المحنة، القدم التي أدميت من أجل الله أرسل الله لها من يقبله. بل والأعجب من ذلك، في طريق عودته أرسل الله له نفرا من الجن يستمعون القرآن فآمنوا واتبعوا وعادوا إلى أقوامهم دعاة إلى الله رب العالمين. ويعود النبي إلى مكة وقد أغلقت أبوابها، فيدخل في جوار رجل من المشركين. انظر إلى المحن وإلى الصبر الجميل. فيدعوه ربه عز وجل في رحلة طيبة مباركة يعبر فيها الآفاق، إنها رحلة الإسراء والمعراج، ليرى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويعود بمعراج لأماته بالصلوات الخمس، ويصبر ويحتسب. كذبه المشركون فصبر، صبر لأمر ربه فجبر ونصر ومكن له. لذلك يواسيه ربه عز وجل أمام هذه المحن فيقول له مخاطبا، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ استفهام للتعجب. قيل أنها نزلت في الحارث ابن قيس السهمي المكذب العنيد الذي عبد إلها لا يرى إنه الهوى، إله بين الجنبين مهلكة، عبادة الهوى مهلكة. لذا يقول ربنا لنبينا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. كان العرب في الجاهلية كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يعبد أحدهم الحجر الأبيض زمانا، فإذا ظهر له غيره استحسن بالهوى وترك هذا وعبد هذا، يتنقلون بين عبادة أحجار صماء لا تنفع لا تضر لا تسمع لا تبصر. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، فما من شيء استحسنه بهواه إلا راكبه، وما من شيء تمناه إلا أتاه حتى وإن خالف الحق والصواب. هذه شيمة أهل الباطل والعناد من المكذبين على مر الزمان. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. الله أكبر، أضله الله لأنه لا يستحق الهداية، لأنه كذب وعاند واتبع الهوى، فبعلمه جل وعلا أضله وعطل فيه أدوات الإدراك وأدوات التحصيل فلم ينتفع. لذا قال: وختم على سمعه. والختم بمثابة الختم على الكتب والعقود، والختم معناه أن المختوم لا يخرج منه شيء ولا يدخل إليه الخارج، فهذا طمست بصيرته وختم على سمعه فلا يسمع سمع استجابة، وقلبه فلا يعقل الخير ولا الهداية، وجعل على بصره غشاوة، والغشاوة هي الغطاء الذي يحجب البصر عن رؤية الخير وعن رؤية الحق. فلما عطل فيه أدوات الإدراك ظل على تكذيبه وعناده، لأنه ليس أهلا للوصول إلى الله. فمن يهديه من بعد الله؟ استفهام إنكاري. الجواب: لا أحد، لا أحد. أفلا تذكرون؟ أفلا تتعظون؟ أفلا تتأملون؟ أفلا تنظرون إلى العبر والعظات التي جاء بها الله في كتابه وعلى لسان رسوله فتتجنب الهوى المضل المهلك؟ عبادة الهوى مهلكة. وقد نرى صورا في حياتنا لمن عبد هذا الصنم الذي بين جنبين، بين الحين والحين تظهر أذيال للباطل تشكك المسلمين في عقائدهم وتشكك المسلمين في دينهم، تدعو للرذائل وتحذر من الفضائل. فمن عجيب ما نسمع من يزعمون أن الرب جل وعلا وارد أنه يوم القيامة يقوم بإلغاء النار والعذاب. إذن يستوي إبليس مع الصديق، ويستوي فرعون مع عمر في إيمانه وتقواه، ويستوي أبو لهب العنيد المكذب مع عثمان وعلي والصحب الكرام، فأين العدل؟ والرب جل وعلا من صفته العدل، قال في كتابه: وما أنا بظلام للعبيد. فكيف يزعم من ينتسب إلى العلم ذلك؟ الجواب في الآية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. الوعد والوعيد، وعده حق ووعيده حق وصدق. فالناس إما أن يكون مسلما أو كافرا. الكافر بصوره وأشكاله إن عاش كافرا ومات كافرا مخلد في النار باتفاق، لأن الله تعالى حرم الجنة على الكافر. نأتي للمسلم، إما أن يكون طائعا وإما أن يكون عاصيا. الطائع أي المؤمن مخلد في الجنة باتفاق، العاصي من المؤمنين موحد متبع للأنبياء والرسل مصدق بنبينا محمد الأمين، لكن له ذنوب. وما أبرئ نفسي، يقع في الكبائر نعم والصغائر نعم. ما حكم هذا في المشيئة؟ إن شاء عذب وإن شاء عافى جل وعلا. الدليل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. انتهت القضية. إذن الكفر والشرك والردة والإلحاد، من عاش على ذلك ومات على ذلك فلا غفران له، انتهت القضية. وعيده حق، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه هي الكبائر والصغائر، كل ما كان من ذنوب ومعاصي دون الكفر صاحبها في المشيئة. إن شاء الله عذبه تطهيرا على جرمه والمآل إلى جنة الله، وإن شاء الله عفا فيدخل الجنة بلا سابقة عذاب. هذا الوعيد الذي يدخل في المشيئة، الله قد يعفو. نعم نعم يعفو، يعفو عن أهل الإيمان والتوحيد. أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، الله أكبر. والعفو عن هذا الذي دخل المشيئة جعل الله له أسبابا، منها توبة قبل الموت، فالتوبة تجب ما قبلها. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لذلك أوصي نفسي وأحبابي أن نجعل التوبة وظيفة عمرنا، فالمرء لا يخلو من تقصير. نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يعد له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة استغفار، وكان يقول: أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى ربي في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فعليك أن تجعل التوبة والأوبة والعودة وظيفة عمرك، لأنك لا تخلو عن تقصير. فالتوبة سبب يرفع العقوبة والوعيد عن عصاة المسلمين يوم القيامة. ومن أسبابها الحسنات الماحية، له حسنات عظيمة كثيرة، وهناك ميزان عدل، إن رجحت الحسنات على السيئات كان العفو. ومن الموانع أيضا الابتلاءات المكفرة، كان مبتلا في بدنه، في زوجه، في ولده، كان مبتلا في رزقه ويصبر ويحتسب. ومعلوم أن الابتلاء مغفرة للذنوب ورفع للدرجات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا كتب منزلة لعبده لن ينال العبد هذه المنزلة بعمله في الدنيا، شدد الله عليه الابتلاء في نفسه وبدنه وماله ثم صبره حتى يبلغ تلك المنزلة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن موانع تطبيق العقوبة على من دخل المشيئة من أصحاب الذنوب التي هي دون الكفر أن ينال شفاعة من نبينا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: لكل نبي دعوة، تعجل كل نبي دعوته إلا أن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. وفي رواية قال: شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي صلوات ربي وتسليماته عليه. أو ينال شفاعة من الصالحين ومن العباد ومن المخلصين. لذلك نقول: كثروا صحبة الخير. الأخوة الإيمانية الصادقة جالبة لكل خير في الدنيا والآخرة. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. فاللهم اجعلنا ممن كثر من صحبة أهل التقوى يا رب العالمين. فهذا النوع من الوعيد لعصاة الموحدين يعفو الله، نعم، إنما الوعيد المتعلق بالكافرين فلا، لأنه حق وصدق. كذلك نرى من يبلبل ويشكك ويحاول جاهدا أن يهدم الأسرة المسلمة بكل ما أوتي من قوة، فطارة بإنكار الحجاب الفريضة الشرعية على المرأة المسلمة، وطارة أخرى بدعوة المرأة للتمرد والنفور بحجة أن خدمة الزوج ليست واجبة، وليس من حق الزوج أن يطلب من زوجته أن تعد له كوبا من الشاي، وللزوجة أن تضرب زوجها. الله أكبر، الله أكبر، ما هذه الهجمة العجيبة على الأسرة المسلمة؟ الأعداء يعلمون جيدا أن الأسرة المسلمة هي الحصن الحصين لهذه الأمة، فالمرأة المسلمة صانعة الأجيال ومربية الرجال، فكيف يهدمون الأسرة من خلال المرأة؟ مجموعات نسوية ليل نهار تهدم في الثوابت وتشوه حجاب المرأة المسلمة، تشوه زي عفافها ونقائها، تدعو إلى إخراجها عن الطاعة، وأنت ترى هذا فتبتلى بالحيرة. ما هذا الكم الرهيب في التشكيك في الثوابت من أناس ينتسبون للعلم، زعموا: كلما سمعت أو رأيت تذكرت الآية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، لأنه اتبع الهوى فأغلقت السبل وعطلت أدوات الإدراك فيقول كلاما يضحك منه العقلاء، وآخر يدعي إيمان اليهود والنصارى. عجيب أمرك، يكذب القرآن ويكذب النبي العدنان، والنبي يقول: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا دخل النار، إلا دخل النار. عجيب، عجيب أمر هؤلاء. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. المرأة لا تخدم زوجها، إذا نعود للقرآن والسنة. قال الله تعالى لنبيه الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالعرف معمول به شرعا. تعالوا لنرى العرف الطيب للنساء في زمن النبوة، بل وقبل زمن النبوة. قبل زمن النبوة كما ذكر صاحب العقد الفريد رسالة من أم عاشت في ظل الجاهلية، زفت ابنتها لملك من الملوك وأمير من الأمراء، لعمر بن حجر أمير كندة. هذه المرأة هي أمامة بنت الحارث، وابنتها تدعى أم إياس، وهي التي أنجبت امرؤ القيس الشاعر. هذه المرأة عاشت في ظل جاهلية أنطقتها الحكمة والفطرة السليمة. في ليلة زفاف ابنتها خلت بالبنت معلمة موصية ناصحة، قالت: أي بنية اعلمي أن المرأة إن كانت في غنى عن الزواج لغنى أهلها فأنت أغنى النساء، ولكن اعلمي يا بنية أن الرجال خلقوا للنساء ولهم خلق النساء. يا بنية إنك فارقت العش الذي فيه درجتي والبيت الذي فيه نشأتي إلى عش لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا، كوني له خادمة تسمعين وتطيعين، يكن لك عبدا أي خادمة، لأن الجزاء من جنس العمل، هكذا تقول الفطرة السليمة وهذا ما جاء به الإسلام. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأوصيك يا ابنتي بعشر خصال، أما الأولى والثانية فالخضوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح، وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت طعامه ووقت منامه، فإن تأخير الطعام مغضبة وإن تنغيص النوم ملهبة، وأما السابعة والثامنة فالتفقد لعياله والإرعاء لماله، وملاك الأمر في العيال حسن التقدير وفي المال حسن التدبير، وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا، إنك إن عصيت أمره أوغرت صدره وإن أفشيت سره لم تأمني مكره. ثم أوصيك بعد ذلك يا بنية بعدم الفرح إن كان ترحا وعدم الطرح إن كان فرحا. وصايا فطرة سليمة في ظل الجاهلية، وجاء الإسلام بالكمال، جاء الإسلام بالكمال. عندما يتحدث الرسول الأمين عن صفات المرأة الصالحة يقول: أن تسره إذا نظر، وأن تطيعه إذا أمر، وأن تبر قسمه، وأن تحفظه في نفسها وماله، أو كما قال النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم: هل هناك من النساء أفضل منزلة وأقرب إلى قلب النبي من ابنة رسول الله فاطمة أم الحسنين؟ كانت تحت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن عملها بالرحى تشققت يدها. والحضور يعلمون معنى الرحى، حجارة ثقيلة تطحن الحبوب تخدم علي، وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تشققت يدها من العمل والخدمة في بيت علي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب خادمة، فلم تجد نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، تقول: فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتنا بليل وأنا وعلي في الفراش، فدخل بيننا حتى وجدت برد رجليه عند صدري، وقال: لما أتيت يا فاطمة؟ قلت: يا رسول الله أريد خادمة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا فاطمة، يا علي، هل لكما في خير من خادم؟ قلت: وما هو يا رسول الله؟ قال: إذا أويتما إلى الفراش تسبحان الله 33، تحمدان الله 33، تكبران الله 33. ولم يعطها خادما، ولم يقل: يا علي، إن خدمة الزوجة لزوجها ليست بواجبة. ومن هذه؟ إنها ابنة رسول الله، إنها ريحانة رسول الله، إنها قلب أبيها وأم أبيها. ما قال النبي هذا، لأن ربه قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا من العرف الطيب أن المرأة تخدم زوجها وتقوم على بيتها. وهنا قال أهل العلم: جاءت فاطمة تطلب تخفيفا فعادت بالتكليف. عجيب، جاءت تطلب التخفيف، تريد خادما يخفف عنها عمل الرحم، فعادت بتكليف وعبادة، تذكر ربها 33 بالتسبيح والتحميد والتكبير. كيف؟ قال العلماء: لأن التكليف فيه التخفيف، فكثرة الذكر تشرح الصدر، وإذا انشرح الصدر خف العمل على البدن. ولذلك عرف بين العمالة عند الأعمال الشاقة أنهم كثيرا ما يكثرون من الصلاة على النبي محمد. لماذا؟ لأن الصلاة على النبي محمد ذكر، والذكر تنشرح به الصدور، فإذا انشرح الصدر خفت الأعباء والمتاعب. لذلك في قضية الرسالة وأعبائها قال الله لنبينا: ألم نشرح لك صدرك؟ انتهت القضية. انشرح الصدر بكثرة الذكر، لأنه من البداية: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بكثرة التعبد وبكثرة الذكر شرح الله صدر النبي، فلما انشرح صدره خفت الأعباء. إذن فلتتحمل أعباءها، وقام بها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذا نقول إن جل المتاعب والهموم ناشئة عن قلة ذكرنا لربنا. الله تعالى عندما أمر أهل الإيمان بالذكر قيده، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. كثيرا ما أهمس في أذن أحبابي من الملتزمين، أقول: يا ولدي كيف حالك مع الأذكار دبر صلاة الصبح؟ طب كيف حالك مع أذكار الصباح؟ كيف حالك مع أذكار المساء؟ كيف حالك مع الرواتب والنوافل؟ كيف حالك مع ذكر دخولك المسجد وخروجك؟ كيف حالك مع دخولك البيت وخروجك منه؟ كيف حالك عند منامك؟ كيف حالك عند يقظتك؟ كيف حالك عند الوضوء؟ كيف حالك عند جماع أهلك؟ كيف حالك في شأنك كله؟ أين الذكر في حياتنا؟ كيف حالك مع القرآن؟ أين وردك من القرآن؟ أخبرت الإخوة أن عالما من العلماء جاءه طالب علم يريد أن يأخذ القرآن، فقال: يا ولدي لي شرط. قال: اشترط أيها العالم. قال: بعد أن تختم أول ختمة عليك أن تمكث عندي 3 أشهر كاملة، لا تعود إلى أهلك ولا شأن دنياك. قال: وافقت على الشرط. قال: في هذه 3 أشهر التي تعقب أول ختمة سوف تختم القرآن في كل يوم مرة. حصل الختمة، سيمكث 3 أشهر في كل يوم ختمة كاملة من الفجر للعشاء، مشغول بماذا؟ بالقرآن فقط. إذن سيقوم ب90 ختمة، ب90 ختمة متتالية، حتى يصير القرآن عنده كالماء. هذا هو الذي يسمى حافظا. ليس الحافظ يقول لك أنا ختام اجلس واقرأ علينا من قولي كذا طب أراجع، هذا ليس بحافظ. الحافظ لا يراجع، الحافظ عنده القرآن كالماء سهل يسير. إذن كيف حالي وحال من يسمعني مع الذكر؟ أين الذكر في حياتنا؟ والذكر ليست تلك الأذكار فحسب، الذكر منهج حياة. لذلك أقول ذكر الله لذة الحياة، فهو القائل في كتابه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كانوا يفعلون لأنها سنة، واليوم نطلق لأنها سنة. يقف عمر أمام الحجر مخاطبا، أيها الحجر إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. يقبل عمر ويقول هكذا فعل النبي. إنها أمنية غالية أن أسمعها من جميع من حولي، هكذا فعل النبي. متى نقولها؟ دائما إن فرغت من صلاتي الأذكار وأقول هكذا فعل النبي. إن كانت هناك راتبة أقوم بصلاتها في بيتي وأقول هكذا فعل النبي. أحسن إلى زوجتي وأقول هكذا فعل النبي. أمر زوجتي بالإحسان وأخبرها أن تقول هكذا أمر النبي وهكذا فعل النبي. ألم يقل النبي خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي؟ ألم يقل النبي واستوصوا بالنساء خيرا؟ ألم يقل النبي لها إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها فتحت لها أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شاءت؟ ألم يقل النبي لمعاذ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها؟ أين هؤلاء المضلون من هذه النصوص الشرعية؟ ويقول لا يجب على المرأة خدمة زوجها، فهذه صفية كما جاء في الصحيح أم المؤمنين تعد طعاما لنبينا في بيت عائشة وفي ليلة عائشة، لم تعده في بيتها ولا في ليلتها، بل تخدم النبي في غير بيتها وفي غير ليلتها، وترسل الخادمة تحمل صحفة الطعام وتترك باب أمنا عائشة، وعائشة تغار على النبي تفتح بابها فترى الجارية تحمل صحفة الطعام وتقول أرسلتني سيدتي بهذا الطعام لرسول الله، فأشاحت بيادها غاضبة من الغيرة وشدة وقعها، فانكفأت الصحفة أمام نبينا فانفلقت إلى فلقتين وتبعثر منها الطعام، فإذا برسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم يلتقط الطعام وينفض ثم يأكل ويقول لمن حوله من أصحابه كلوا غارت أمكم، ثم يقول يا عائشة قومي الآن اصنعي طعاما لصفية وأرسليه لها طعام بطعام وصحفة بصحفة، أو كما قال رسول الله. ألم تكن هذه خدمة الزوجة لزوجها؟ وهن أفضل النساء وأطيب النساء وأطهر النساء. اليوم لو طلب مني كوباية شاي لا مش من حقه، لكن لما تخرج للعمل عند المدير وتشتغل سكرتيرة عارفة عدد حبات القهوة بتاعت المدير، وبتعد له حبات السكر في القهوة، وتمسح له المكتب بالمنديل، وتقف انتباه يزعق لها وربما يسبها، اصبري ده المدير. المدير نعمل له القهوة والشاي ونخدمه ونمسح له المكتب، إنما الزوج ما تعملوش كوباية شاي. يا قوم ما هذا؟ نعم، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. إنهم يريدون باختصار هدم البيت المسلم وضياع الأمة. فعلى العفيفة النقية الطيبة ألا تسمع لكذبهم ولا لدجلهم، وأن تصون بيتها وتحفظ زوجها وتربي أولادها وتقوم على الخدمة، فخدمتك في بيتك لزوجك عبادة. أما تلك الفتاوى فليس هذا مناطها، مناطها عند النزاع عند القاضي لزوج أعضلها وظلمها وجار عليها، فلها أن تطلب بحقوقها من رضاع، من خدمة. نعم، ولذلك شرع لها الإسلام عند الطلاق ما يسمى بنفقة المتعة. فعندما يغيب المناط عن هؤلاء الذين سلطوا على الأمة وصدروا قهرا تضيع القيم وتذهب الفضائل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ الإجابة لا أحد. أفلا تذكرون؟ المقام ضاق والقضية عظيمة تحتاج إلى تذكر وتفكر. أكتفي بما ذكرت، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد المسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. سألوا ربكم في جمعتكم هذه أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واخذل الشرك والمشركين، فرج عن عبادك المستضعفين في فلسطين. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم داوي جريحهم واشف مريضهم وآوي طريدهم وشريدهم، واحمل ضعيفهم واقبل ميتهم في الشهداء، أطعم جائعهم وأكس عاريهم، سدد على أعدائك رميهم، ثبت على الإيمان قلوبهم، أهلك عدوك وعدوهم. ربنا لا تجعل لأعدائنا قوة في الأرض إلا دمرتها، ولا في السماء إلا أحرقتها، ولا في البحار إلا أغرقتها. اللهم فرج كرب أهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، وفرج كرب أهلنا في باكستان. اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين. اللهم وفق حجيج بيتك الحرم هذا العام لأداء النسك يا رب العالمين، أعدهم سالمين غانمين مغفورا لهم يا رب العالمين، واغفر لنا معهم يا كريم. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. ارحم والدينا وأصحاب الحقوق علينا، احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، وارحم من مات منهم يا رب العالمين، وتب علينا وعلى العصاة أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.